إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخص الله تعالى هذه الأمة كما أنه خص نبيها بخصائص لفضلها عنده سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم خص بأن دعاه مستجاب، وأعطى الله تعالى أمته شيئا من هذه الخصيصة، وجعل بعض أيام الأسبوع فيها ساعة وفيها ساعة يستجاب فيها الدعاء لجميع أفراد أمته. وهذا اليوم ليس هو يوم في السنة، وإنما هو يوم في كل جمعة كما قررنا، وهذا اليوم باق إلى قيام الساعة، لم يرفع ولم ينسخ، ولكن وقع خلاف في تحديده، وجاء الإبهام بمزاحمة النصوص الواردة فيه. فكما أبهمت ليلة القدر ووقع خلاف بين أهل العلم في تحديدها، وكذا الخلاف الشديد في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وقع خلاف كذلك في هذه الساعة. وتتبع الإمام الشافعي في استطراد مهم غاية، أحب لإخواني الخطباء أن يجدوه وأن يظهروه في مشاركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبيها في بعض الخصائص التي خص الله كل منهما، أعني الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من جنس الخصيصة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام مسلم في ساعة الجمعة حديثين، الأول حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، ذكره البخاري في ثلاثة كتب، في كتاب الجمعة، في كتاب الدعاء، وفي كتاب الطلاق، وظهر لنا هذا الدرس الماضي. أورده مسلم رحمه الله، أعني الحديث الأول حديث أبي هريرة، من ستة طرق مدارها على أربعة من التابعين الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني الذي فيه تفصيل هذه الساعة، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فهو من انفراداته، وهو ولم يورد له مسلم إلا طريقا واحدة. بدأ الإمام مسلم حديث أبي هريرة من طريق المشهور جدا لسان المدني المعروف مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ثنى في الطريق أيضا البصري المشهور، وهو من أقوى طرق أهل البصرة ومن أقوى الأسانيد لأحاديث أبي هريرة، وهو طريق أيوب بن أبي تميمة قيسان السختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكره طريقين آخرين عن محمد بن سيرين، هما طريق عبد الله بن عون وطريق سلمة بن علقمة التيمي. ثم بعد ذلك أورده من الطريق الثالث عن أبي هريرة، الأول الأعرج والثاني بن سيرين، ثم أورده في الطريق الثالث عن محمد بن زياد القرشي الجوهري، وأورده بإسناد كله بصريون، بل تكاد أن تقول إذا استثنيت الصحابية فإن إسناده مسلسل بالجمهيين، جميع من في الإسناد من قبيلة واحدة. نسمع طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الطريق قبل الأخير من أحاديث أبي هريرة، ثم الطريق الرابع قلنا الأول لاعرج، والثاني ابن سيرين، والثالث محمد بن زياد، والرابع طريق المشهور الذي ختم به الإمام مسلم الباب، طريق عبد الرزاق، وغالبا من طريق عبد الرزاق يروي عن شيخه محمد بن رافع، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ختم مسلم حديث أبي هريرة بهذا الطريق، الطريق الثالث، وحديث أبي هريرة باختلاف ألفاظه وتعدد طرقه هو مؤكد يدخل عند العارف بالأسانيد والرجال اليقين على أن في الجمعة ساعة إجابة. هذا أمر يقيني لا شك فيه، لم يعرف الطرق والرجال ويعرف الأسانيد، وهذا يسمى العلماء المصطلح الذي رواه مسلم. لو اقتصرنا على ما ورد في الباب فقط عن مسلم من أربع طرق، هذا يسمى عند الإمام مسلم مشهور، حديث مشهور، والحديث المشهور المستفيض الذي هو ذو التواتر وله طرق عديدة وكثيرة. نسمع طريق محمد بن زياد، وأول مسلم رحمه الله تعالى لفظه، ونتأمل صفة ساعة لنتوصل من خلال هذه الصفات اجتمعت في طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأن نعرفها متى وكيف تكون، حتى نستفيد منها بأن يرفع الله تعالى البلاء عنا وعن أهالينا وأحبابنا وبلادنا. أسأل الله أن يجمل الأحوال وأن يحسنها، وأسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وظلم وسوء. أسمع. خطر في بالي في فلوتي ومن خلال زماني بالكلام هو أن الذي يصف السيارة على وجه يحتاج، يعني يمكن أن يغلق على غيره حتى يريحنا من هذه المقاطعات، اكتب رقم هاتفك على الزجاج على ورقة وانزل واجعل الذي يريد يتصل بك. يعني إذا تروح تصف السيارة في مكان في الزحام يمكن تغلق على غيره على قصاصة ورقة اكتب رقم وارعى هاتفك جالس انظر إليه. الله يوفقكم وإياكم ممكن فعلا واحد، يعني ممكن دائما يكون في وضع السيارة في مكان يكون فيه يعني إغلاق على غيره، لكن يلاقى لا يكون هاتفه، يلاقى لا يكون هاتفه، اترك هاتفه ورعى هاتفك وانت جالس واخرج دون هذه المداخلة. والله أعلم هذا أحسن أسلوب وأحسن طريقة لحل هذا الإشكال. طيب نعود إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام بن حمفي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة.
عبد الرحمن شيخ الإمام مسلم جمحي كتنا بحرف ماذا يقول لك؟
الله يطلق العرب في أكثر من طيار سواء الطيارات الله يطلع الطيارات كثيرنا إذا تكتب لأنه كل مرة هذا الموضوع الله
يكرمك
الشيخ
ما يحفظك الشيخ.
يقول أن السيارة في الشارع تطول على الناس ويجعل الناس بسهولة
مشايخ. الأسباب التي تحول من حب المشايخ كثيرة، والواجب عليكم أيها الطلبة وأنت طلبة العلم الحديث أن تفوتوا هذه الأشياء من جهة، ومن جهة أخرى احتسب المشي. مشيك لما تبعد صف سيارتك للمسجد ستفيد أجر لك في هذا. والله درسنا في اندونيسيا في بعض الجزر، وكان درسي بعد الفجر وانا ادرس حضر مياه ومعهم مصابيح، فاستغربت. فبعد الدرس اخبروني الاخوه ان هؤلاء صلوا العشاء وجروا مشيا من مساجدهم ووصلوا الان وهم يمشون طول الليل. قالوا صلوا العشاء وجروا يوم الشم معهم المصابين، فما شوفون الليل من بعد العشاء للفجر تدخلوا علينا والدخل قال. طب ما تمشي خطوات؟ لا أقول لك تمشي طول الليل، تمشي خطوات للدم. صوم سيارة وتركب سيارتك بعيد واحتسب الخطوات في الجمعة وفي الدرس، لك في كل خطوة أجر إن شاء الله. نسمع. سمعنا الحديث، الحديث قلنا أن رواته جمحيون وإسناده بصري من البصرة، فمحمد بن زياد رواه عن أبي هريرة، طبعا باستثناء أبي هريرة، من محمد بن زياد تابع الحديث إلى من صحابة الحديث شيخ مسلم إلى تابعي الحديث كلهم جمحيون. عبد الرحمن بن سلام الجمحي والربيع بن مسلم كذلك جمحي، ومحمد بن زياد كذلك الجمعي. قلنا الإسناد هذا مراد مسلم منه إراد من تابع ابن سيرين، فابن سيرين متابع فرواه محمد بن زياد الجمحي أيضا، فتابع ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وقوله يعني ابن مسلم، هذا تحديد من مسلم، فلما حدد اسم شيخ شيخه وشيخه لم يحدده فهو قال يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجمعه لسعه، ان في الجمعه المراد يوم الجمعه كما ورد في الاحاديث السابقه لسعه. هذه الساعه لطيفه قبل لها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها في هذا الحديث بأنها خفيفة، قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم. مسلم مع النفي تفيد العموم، حتى لو كان فاسقا ما دام في دائرة الإسلام ويسمى مسلم فإن له هذه الإجازة. العالم إنما يتقبل الله من المتقين، لكن في هذه الخصيصة هي عامة لجميع المسلمين. خصيصة يوم الجمعة في هذه الساعة عامة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها مسلم، ناس عبد ومسلم وعبد، نكر في سياق النفي ونكر في سياق النفي عند علماء الأصول تفيد العموم. قال يسأل الله فيها خيرا، فتح مسلم الباب في رواية مالك شيئا، وهنا قال خيرا إلا في قطيع طرح ابن الإثم في مرة في الحديث ما لم يكن أحسما في حديث آخر في سياق نفسه. فالإنسان مدام أنه يدعو دون إثم أو قطيعة رحم فإن دعاءه مستجاب. وكان الشعبي يقول لا يمنعنك ما تعرف من نفسك من ذنوب وقصور أن تدعو وأن تطمع بإجابة الدعوة لك، لأن إبليس سأل الله الإمهال فاستجاب الله معه وأنت خير إبليس. فمهما كنت تعرف من نفسك من قصور ومعاصي وذنوب فالله يريد نيتك ويريد خطك ويريد قلبك، فإن خصمت الله وتبت وصدقت الله في نيتك واستغفرت ذنوبة فإن الله جل في علا يقبل. وإذا في شرعنا أن الأحكام الدينية تختلف عن الأحكام الدنيوية في الأمور الجزئية وفي الأمور الكلية، فقضاء القاضي قد ينفذ عليه في الظاهر غير البعض، قضاء القاضي قد ينفذ في الظاهر لكن البعض يكون لهم خلاف ذلك، بل في القضايا الكلية قد يكون العبد عند الناس كافر أو عند الله مسلم، كما أنه قد يكون عند الناس مسلم وهو عند الله منافق. فضل وجوديته يريد قلبك، يريد صدقك، يريد بك توجه إليه بصدق. قال يبدأ الله فيها خلق، شريط أن يكون الذي تدعو به موصوفا بالخير، سواء كان هذا الخير دينيا أو دنيويا. إن كان لك فيه خير ولا تدعو على أحد فالشرط جاء لرفع الأذى عن الخلق، المرض أذى عن الطريق صدقة، رحمة الحيوان صدقة ففيها أذى، فالشرط ما جاء للإضرار. حتى الدعاء في أحكام الله في الاستجابة التي لا دخل لأحد فيها إلا لمشيئته سبحانه وقدرته فإنها لا تكون إلا بخير، قال إذا أقره الله إياه. وقلت لكم إن الاستجابة أنواع، وهذه الساعة فيها تنظيم فصل نوع من أنواع الاستجابة، أن يستجيب الله دعاء العبد إما بأن يصرف سوءا وشرا بمقداره، وإما أن يدخر الله تعالى هذا الدعاء ليكون عبادة خالصة تثقل به الموازين يوم القيامة، وإما أن يعطيه كما تريد، هذا معنى الاستجابة للدعاء. أما هذه الساعة في يوم الجمعة فلا يراد بالاستجابة إلا أن يعطيه كما تريد، وإعطاء كما تريد لا يمنع أن تكون هذه الساعة عبادة، إعطاؤك ما تريد لكن هنالك ضمان، ونحن على يقين من نبينا صلى الله عليه وسلم أن من دعا ربه في هذه الساعة فإن الله جل في علاه يعطيه ما يريد، فكم هو محروم الذي يضيع يوم الجمعة. وحتى يحصل الإنسان هذه الساعة فهي بمثابة الجزاء على عمل، فلا بد حتى تطمع بالإجابة في هذه الساعة أن تملأ وأن يكون ما قبل هذه الساعة مليئا بالطاعة والعبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله الساهل والذي لا يعني كذاك الذي يريد أن يقوم بالقدر وتضيع ليالي السنة وتضيع طوال شهر رمضان، فهذا لا يبقى أن هذه الاستجابة إنما هي مقام يصل إليه صادقون خالصون. ومن فضل الله وكرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها، فقد تقع الموافقة دون قبض، قد تقع الموافقة دون قبض. ولذا قلت لكم ينبغي للعبد الموفق أن يكثر من الدعاء في خطابه وفي كلامه، أن يغلب عليه في هذه الساعة الدعاء لنفسه ولذريته ولمحبيه ولأهل الحقوق عليه وللمسلمين عامة. ينبغي يوم الجمعة من وقت حضور الصلاة إلى غروب الشمس أن في خلوته وفي جلوته في افتراضه مع نفسه وفي افتراضه مع الناس أن يوفق من الخير، ولا بأس لو أنه يعني ملأ هذا الوقت بترتيب مع نفسه بالطاعة والعبادة. قال يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال وهي ساعة خفيفة، ساعة خفيفة يعني ساعة قصيرة ليست ساعة ممتدة. ولذا يا إخواني الذي يفهم من كلام العلماء أن المراد بأنها ساعة التي قبل المغرب الساعة الأخيرة من بعد العصر وقبل المغرب، فيقينا ليس مرادهم هذه الساعة الممتدة، وإنما مرادهم أنها خفيفة في ضمن هذه الساعة، إنما مرادهم إنها خفيفة في ظن هذا الساعة. والأقوال التي وردت في تعيين الساعة كثيرة، أوصلها حافظ بن حجر في فتح الباري إلى 43 قولا، ذكر 42 ثم ذكر الصيارة من سالم والأقوالين، وأخطها عنه الشوكاني في النيل. وأقوى الأقوال قولان: القول الأول يكون عند صعود الإمام المنبر، وهذا يفيد أنها خفيفة صغيرة، والقول الثاني أنها في وقت يسير في الساعة الأخيرة ما قبل صلاة الجمعة، والتي نتكلم بالفصلة في هذا لاحقا. لكن المراد أن قوله هنا صلى الله عليه وسلم وهي ساعة خفيفة، قال ابن عباس القرطبي في شرحه على صحيح مسلم المسمى بالمفهم، قال: وهذا يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس دخول هذا الوقت. وكلامه فيه منافع، قد يستدل بنصوص يأتينا بعد قليل ذكرها إن شاء الله، أنها هي هذه الساعة، لكن هذه الساعة ممتدة طوال الوقت، وإنما هي ساعة لحظات خفيفة، ساعة خفيفة، ساعة لطيفة، ساعة كان النبي يقللها ويقول هكذا صلى الله عليه وسلم بإبهامه والوسطى والقنصر، يقول هكذا يقللها، وفي الرواية التي مرت بنا يزهد بها أو يزهدها، ويعني أيضا بمعنى التقليل. فهذه كلها هي ساعة قليلة، لكنها لا يوجد أن تكون ممتدة من وقت صعود الإمام المنبر إلى آخر النهار. ذلك هذا الوقت وقت يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة، فقد يضيق الوقت وقد يقصر، وقد يتعدد هذا الوقت، قد يتعدد باختلاف البلاد، فتبقى هذه الساعة ليست مقصورة في وقت واحد، وإنما هذه الساعة ممتدة إلى بين هذه الأوقات. هناك حديث ابن أبي داود مسنده صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة كان تعفر ساعة فيه ساعة إلى آخر الحديث. والمراد بقوله فيه ساعة لا يدعو عنه منكم أن تستجر قوله، المراد فيه ساعة ليست الساعة الكاملة، وإنما هي ساعة خفيفة في لحظات مثل هذه الساعة، ولا يمكن أن تكون هذه الساعة متنقلة متحولة، فدار تكون عند صعود الإمام من برد، وتبقى تتحول من صعود الإمام من برد إلى آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة إلى المغرب، كما رجح كثير من أهل العلم ولا سيما في ليلة القدر، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يسأل كان يقول: هي لوضاعة في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فلا يمكن أن تكون هذه الساعة اللطيفة هي أيضا دوارة جمعا بين جميع ما وردنا في الباب، ويبدأ ساعة من وقت صعود الإمام المنبر إلى غروب الشمس، فساعة لطيفة تكون، والسعيد من وفق لمثل هذا. أسأل الله رب العالمين ألا يرحم هذه الساعة، نسأله سبحانه أن يرزقنا فيها. بقي حديث همام بن المنبه عن أبي هريرة أورده عبد الرزاق، والحديث في مصنف عبد الرزاق رقم 5571، وأخرجه طريقه أيضا كالعادة أبو معين في المستخرج، وهو الطبراني أيضا في كتاب الدعاء من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به، وأخرجه أبو نعيم من طريق كذلك إسحاق بن إبراهيم، وقال أبو نعيم وهو مستخرج على مسلم قال ورواه مسلم عن ابن رافع، وابن رافع هو شيخه محمد، وقلنا محمد بن رافع من أوائل شيوخ الإمام مسلم، فهو يوافقه في البلدة ويوافقه في اسم القبيلة، فمسلم قشيري وشيخه محمد بن رافع قشيري، مسلم نيسابوري البلدة إلا أنه عربي صليبة. والعادة التي ذكرتها لكم كان رجل يأخذ العلم عن شيوخ بلده ثم يرحل فيأخذ من هو خارج بلده. فمحمد بن رافع من شيوخ مسلم الذين تحول مسلم رحمه الله ورحل، وتكلمنا في درس دروس الأولى الثلاثة والأربعة قديما عن رحلة الإمام مسلم رحمه الله وجلب لقيه ممن هم في البصرة أو في العراق، إنما لقيه في الحج والله أعلم. نسأل قولي قريبي لك.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الله بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة.
قلت لكم إن همام له صحيفة عن أبي هريرة وكان يكتب، وروى صحيفته معمر، ومعمر كوفي ذهب اليمن فطلب العلم فأخذه من همام بن منبه الصنعاني. فهمام ذهب اليمن لا أبو هريرة بل كتب الحديث حديث أبي هريرة. معمر أراد أن يرجع إلى الكوفة فتلاميذه كانوا خزاما وكانوا أثرياء، فقالوا قيدوا الشيخ قيدوا أي زوجوه، فزوجوه يمنية فبقي عندهم ورجع في اليمن وأخذ علماء اليمن وعلى رأسهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. كتابه المصنف المقبول ناقص الأول، ومنه قطعة في المكتبة الظاهرية غير منسوبة لا يكتب عليها اسم عنوان، وهي قطعة ناقصة مصنفة بالرزاق. ويسر الله تعالى من أيام أظن يومين أو ثلاثة أن صدر مصنف عبد الرزاق في 10 مجلدات عن دار التأصيل، وهذه القطعة مفقودة غير معروفة لثقتها، وأظن الأول مرة في معرض القاهرة قبل يومين أو ثلاثة تحديدا مصنف عبد الرزاق أول مرة الآن يظهر لله الحمد لله محققا يظهر كاملا، يعني شيء ناقص من الأول ظهر لله الحمد لله. همام بن منبه له صحيفة عن أبي هريرة مطبوعة وهي مطبوعة، ومسلم وقعت له هذه الصحيفة. وذكرت لكم أكثر من مرة أن من سمات صحيح مسلم أنه يروي فيه كثيرا عن صحف ونسخ حديثية، يعني قرأ على شيخه محمد بن رافع قرأ على عبد الرزاق صحيفة كاملة وكانت عنده ونقل منها، يعني ما اعتمد على ضبط الصدر ولم يعتمد فقط على ضبط الصدر، ضبط الصدر في النسخ الحديثية، والنسخ الحديثية كثيرة جدا. مستقبل وجدت بعض المعاصرين بالغ في الأمر وقالوا جميع صحيح مسلم صحيح الحديثية، وهذا ليس كذلك لطيف، لكن مسلم كان يلوم فكان يعتني بالألفاظ، ماذا قال الشيخ وماذا زاد عليه والأداء التحمل بينه وبين الشيخ. البخاري نوع آخر، صنف آخر من الخلق. البخاري كان يحتفظ، كان يعتمد على حفظه، ما كان يكتب، كان يكتب آخر النهار كل ما كان يكتب. بعض الأقدام اليوم تكلم في البخاري في المسلم، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو كان العلم شيئا ماديا مخصوصا، لو كان العلم شيئا ماديا مخصوصا وأعطينا كل عالم مقداره وجمعنا هؤلاء المتكلمين من حول العلماء فوزني نفسي بيده، إنه لا يستطيع أن ينظر إلى وجهه، ولا يستطيع هؤلاء الأقزام أن يروا البخاري ومسلم لو اجتمعوا معهم أن يروا وجوههم إلا بأن ينفضحوا على الأرض أو يقعوا وجههم على القتال، حتى فقط ينظر لوجه البخاري ووجه مسلم. واليوم تكلموا في الصحف والمجلات وتكلموا، وهذا زمن الرويضات الذي يتكلم في الصغار ومن الصغار والظلم والجهل بعلمائنا الكبار والعلم الكبار. اليوم في حادث الجرس في بلادنا وأرضينا، الله عز وجل يرحم معانا ولنا كلمة لعل الله يسر نصف الله في الوقت أو المزال درس الفجر. اليوم يقولون ابن تيمية يجوز القتل داعش تزعم أن ابن تيمية يجوز قتل حق الأسير، فبعض الناس يقول إذا الأمر كذلك فيجب أن نخرج كل كتب ابن تيمية، لازم نخرج كل كتب ابن تيمية ونحفظها من الناس. ابن تيمية إمام كبير ويتعلق به هؤلاء الزعامة الصغار الجهلة ويهجمون عليه يكذبون على كتب ابن تيمية ليست لداعش، ابن تيمية مشهورة في الناس وسأقع عليكم وأريكم الكذب الصريح من داعش على علم الإسلام ابن تيمية، وداعش يحتج بمذهب الحنفية ومذهب الشافعية ويحتج بأقوال الصحابة كذبا مزورا. فهل نحق كتب الصحابة وكتب الشافعية وكتب الحنفية؟ هذا جنون. تصفية الثبات فتح باب القتل بالأئمة الكبار بسبب هؤلاء الظلمة الذين أسأل الله نجيب المسلمين من شرورهم وأن يحفظ بلاد المسلمين من مؤامراتهم وهم أدوات بيد الكفار يحركونها كيفما شاءوا. فكل كبراؤنا كبراؤنا شيء ما لدينا الكبير الكبير من كبار علماء الهند موسى الكشميري وكان يقول شيخ الاسلام كان حنفي طويل لما تدعى شيخ الاسلام قال والله لو اجتمعت وياه ما استطعت الا ان لا استطيع ان اراه حتى انبطح على قبره. هذا عدو من كبير يقول هذا. فهؤلاء الائمه الكبار رحمهم الله هم كبار ومن اكبر الكبار الائمه الاربعه ائمه الفقه الامام ابو حنيفه ومالك الشافعي واحمد وائمه السنه البخاري ومسلم وابن داود وسائر الصحابه ومن ناجح وزيما ومن كتان صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله
قبل هذا قلنا تبت على باب البلد بجوز مسلم أبقى في شيء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هل مضرور زمن التابعين هذا الحديث صحيح سماه ثم قال ولا تقول جزاء خفيفا. طيب أقرأ لكم ما في مصنف عبد الرزاق. طبعا عبد الرزاق وروي عن همام صحيح الهمام مقبوح قبل عليه. يقول عبد الرزاق عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يريدها مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه إلا أعطاه إياه. نفس الحديث الذي قبله إلا أن الذي قبل محمد بن زياد القرشي قال وهي ساعة خفيفة. محمد بن زياد القرشي قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساعة الجمعة وهي ساعة خفيفة. لكن ها هنا عبد الرزاق لم يقل وهي ساعة خفيفة. دقة جنائية وشديدا الإمام مسلم تتبع أخبار الحديث و فقل لهم من الذي ذكره ومن الذي لم يذكر. ثاني طرق حديث ابي هريره في السته ثلاثه منها عن ابن سيرين وثلاثه مستقله الروايات عن ابي هريره اصبح اربع طرق عن ابي هريره. فهذا التعدد وهذا التنوع يفيدنا ويجب اليقين على قولنا اثبات وجود هذه الساعة في كل جمعة وأن هذه خصيصة لهذه الأمة. ومسلم من عادته المنفردة أنه يذكر الحديث ثم يذكر شرحا له من الحديث النبوي نفسه فهو يشرح الحديث بالحديث وله منهج منفرد في هذا تبين لنا. يبقى لنا نقص الشعوب والسؤال الذي كما يقول الناس يطعم نفسه وان كانت العباره فيها لغه ما فيها هذه الساعه ما هي؟ ما هذه الساعه؟ اريدها اريد ان اتعلمها فجاء الإمام مسلم رحمه الله أول خليفة لأبي موسى الأشعري تجير الاعتناء في الخامة الاعتناء لله بن عمر لما التقى مع أبي موسى وهو مشهور بكنيته أبو موسى بن أبي موسى الأشعري لما التقى بأبو موسى بن أبي موسى بكنيته واختلفوا في اسمه على أقوال أشهرها أن اسمه عامر لما التقى به سأله عن حديث أبيه ويفترض أن أعلم الناس الحديث ابن حديث الأبد ابن فهو لم ينقص حديث أبي فأجابه فنسمع قليل وعلق على تحديد هذه الساعة وأسأل الله عليك.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا المنذر عن عكرمة بن بكير حال وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا المنذر قال أخبرنا عكرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أتبعت أباك يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
من ترجيه هذا الحديث؟ من ترجيه هذا الحديث؟ من صحابيه؟ من الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موسى الأشعري. ما اسمه؟ ما اسم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. والأشعري نفسه نسبة الشاعر الأشعري نسبة الأشعريين قبيلة مشهورة في اليمن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مطر الأشعريين إنهم إذا أرملوا أي إذا سفروا جمعوا مالهم وقسموه فيما بينهم السوء. أبو موسى الأشعري أصحاب المسلمين أصحاب العلوم رضي الله تعالى عنه. من راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من راوي الحديث عن النبي موسى؟ أبو موسى. ما سبب إيراد أبي بردة هذا الحديث؟ سؤال بي. سبب إيراد أبي بردة هذا الحديث وسبب رفعه من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ابن عمر فيه. وقلنا لكم أكثر من مرة هناك سبب ورود وسبب إيراد. وسبب الورود الحادثة التي حصلت وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. وسبب الإيراد الحادثة التي حصلت فجعلت التابعي يروي الحديث عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين سبب ورود وسبب إيراد. هذا الحديث سبب ايش اسمه؟ سبب إيراد وليس سبب ورود. سبب الورود ليس سبب النزول. والإمام الشاطبي من دليل تقريراته والذي فتح بابا للباحثين وكتبوا في ذلك كتبا ومصطلة ونال منه واحد الشهادات العالمية عليه قال كلمة في نصف صفحة في الموافقة أن كل ما قيل في فوائد أسباب النزول يقال في أسباب الورود. هذا لشعر الله يا الله لو أن موفقا عالما متفننا ألف لنا كتابا في الأشباه النظائر بين العلوم. هناك أشباه النظائر بين العلوم كلها ولما قل التفنن بقي الأبواب مهملة وكذا المكتبة الإسلامية للأسف مضخمة في جوانب فيها تكرار وفيها اشتراك وفي بعض المواقف في المكتبة الإسلامية أرجع للمرور في المعركة لو أردت أن أتوسل أسئلة شيئا وزن الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا من أرفع ابن عمر أم أبو بردة ابن أبي موسى؟ من أرفع علما وأعلى شأنا وأفخم مرتبة؟ من ابن عمر أبو بردة؟ من الذي استفاد من الآخر؟ ابن عمر استفاد من من؟ إذا كان الإمام الزهري يقول وكان يكرر هذه العبارة الإمام البخاري كان يقول لا ينقل الرجل لا يكون رجل نبيا لا ينقل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. إذا عرفت أن الرجل نبي انظر هل يأخذ عمن دونه هل يأخذ عن مجنونة؟ إذا كان يأخذ عن مجنونة فهنا ليه صاحب أخلاق رفيعة. فابن عمر ابتعد لبعضه مع أبي بردة وكأنه يبلغه شيء عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتعلم، ولذا الإنسان متى يتفقه يتدبر ويتعلم ويتخذ من العلم ويتعلم ويستفيد منه، فهذا شأن موفق، هذا شأن موفق ومنافق. أما المأمون جمع العلماء في فتنة خلف القرآن وأعرضهم على النظر على السيف، قال أحمد النظر ولد أبو يوسف ولد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة، فقال لا أنا معكم حديث وأخبار من الصحيح، فغضب أبو يوسف قال سبحان الله نحن في ماذا في ماذا؟ نحن ننتظر السيف، ننتظر أن ندخل ونقتل، ننتظر السيف وأن تقول هذا ما معك من أخبار من دفع الكفين؟ قال أنا أريد هذا لهذا، أنا أريد هذا لو إيه أخبار النصر الخفين لأجل أني تأمر وأنت أنا الذي تتقنه، أنا أريد هذا لهذا. لذا كان يقول لي أحمد إذا بدأ مع المحضر كان يقول إذا المحضر يريد قبل القبر يكون طالب علم، أسأل الله أن فينا طلبة العلم وأن نميتنا طلبة العلم، أسأل إما الكبار يعلمون الناس. شيخ الشيخ الباهر بن رمضان لما قرئ وصيته فأخبر الشيخ ابن تيمية عن وصية شيخه بمجرد أن تقرأ الوصية يغسل والدها ولم تضع أحد، فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله رحمك الله يا عباد علمت الناس السنة حيا وميتا، وأنت ما يتعلم الناس السنة، علمت الناس السنة حيا وميتا. فالموفق الذي يعلم الناس الذي يطلب العلم وينشر الخير بين الناس. الإسناد الذي معنا مداره على من؟ طبعا عندنا طريقين، مسلم ورد الحديث من طرف ووضع التأويل بسر جليل. تأمل معي، قال وحدثنا أبو طالب محمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي صالح الأموي في مصر وعلي بن كشر بن مرود شيخان قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن مقيس حول الإسناد قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلتين وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن مهر أحمد بن عيسى الأسلام المصر. كم شيخ ابن هذا الحديث؟ كذا الإسناد 4 وكل شيخين وضعنا التأويل. طب شو انتفض التأويل؟ يعني لماذا لم يقول حدثنا أبو طاهر وعلي بن خشرم وهو من سعيد أحمد بن عيسى؟ شيخي أبو طاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب، الآخران قال حدثنا ابن وهب. فمسلم يخالف جميع أئمة الدنيا فيكون أداة التحول أداة التحمل. لو قال الأربعة كذب على 2 منهما، فمسلم يفرق بين أخبرنا وبين حدثنا. وأول شيخين قال أخبرنا وآخر شيخين قال حدثنا، وكلاهما قال عن ابن وهب. ثم قال ابن وهب في السنة الأول عن مخرمة بن بقير، وفي السنة الثانية قال أخبرنا مخرمة بن بقير. أيضا ذات تحمل الثلاثة بين ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري وبين خلفه مخرمة بن بقير. الاثنان إذا يدوران على مخرمة بن بقير. الأول شيخين الأولين قالوا مخرمة ابن بكير، وشيخان الآخران قالا مخرمة دون أن يقولا ابن بكير. فإذا لو جمع هو تعلم أشياء كثيرة وجعل بعض بيوته قولهما لم يقل. فانتبه، الشيخين الأولين قالوا غير التحمل، وشيخان الأولين قالا مخرمة ابن بكير، وشيخان الآخران اقتصرا على قولهما مخرمة دون ابن بكير. وهذه هي دقة عظيمة التي مضمون ثقة دقة متعارفة ينبغي لطلبة علم الحديث أن ينتبهوا إليها. لكن الإسناد أو الطريقان في هذا الإسناد التقيا عند مخرمة ابن بكير أعلى بعض أهل العلم هذا الطريق، وتعلق من أعلى وهو الإمام الدارقطني والحافظ في كتابه المدخل للصحيح بأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، فقالوا هذا الحديث نالوا به انقطاع، ورد له واحد من أهل العلم عليهما وعلى رأس من رد من العلم الكبار عبد الغني بن سعيد الهذلي، وذكر هذا في كتابه المدخل إلى أوهام الحاكم، وقرروا بأدلة لا يكتفيها أن مخرمة كان يروي عن أبيه من كتاب، فرواية مخرمة عن أبيه وجادة وجد كتابا صحيح بالنسبة لأبيه وكان يحذف منه، والوجادة هي طرق من طرق الاتصال التي تطاع، من روى عن كتاب غيره وثبتت صحة نسبته إليه فحدث عنه وإن لم يسمع منه فالإسناد عند علماء الحديث متصل غير منقطع، وهذا الذي أجاب به العلماء على رد على من ضعف هذا الإسناد. وبخط الكلام شديدا في تعليقتي على كتاب أوهام مدخل للحافظ عبد الغني بن سليم الأزدي، ولا يتسع المقام لأكثر مما قلت. إذا الحديث كان موجود في كتاب بكير بن عبد الله الحج، وقع لأبيه وكان يحدث عن أبيه منه في مصر، ثم انتشر هذا الحديث عن مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا بن عمر الله عمر يقول صحابي أجنبي من هذه صحابي أجنبي من الحديث، طبعا الآن الذي معنا سداسي عمر غير ذنب فيه لأنه ذات ذكرى من الخبر ليس ضمن طرق الإسناد ليس طبقة خاصة، وإن الإسناد سداسي هذا الحديث الذي معنا سداسي. يقول أبو الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول ابن أبو بكر قال يا أبو عمر سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن ذاتكما، من هذه الساعة شأن شيء عظيم، وهذه الساعة كان يتطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون على معرفتها ومتى هي. قال قلت نعم سمعت أبو محمد سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين النهي سلمة بين النهي سلمة من المرأة في الجلوس أو المرأة القصة، فما المرأة يجلس عن المنبر إلى أن تبقى الصلاة يعني إلى أن تؤدى الصلاة والمرأة. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الساعة هي حديث نفس أما القدر فإن توجه القدر للرب، ولعلها تكون مما لا يتكلف وإنما ما يقع القلب دون أن يشعر العبد من شدة تزكيته لنفسه وكثرة ذكره لربه وحرصه على التذكير بهذه الصلاة، فحين إن القلب يتجه للرب جل في علاه ولسان يتحرك. هذه اللحظات والساعات خفيفة، تخيل تقلب توجه لله عز وجل تسأله شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع ضرب في حديث ابي هريره قال يهللها وقال ايضا يزهر. هذا الحديث صريح صحيح، وكذلك من الاحاديث الصحيحه صريحه واضحه في انها زال السيره، فاطول ما ورد في الباب حديثا، وارجع التوقيت توقيتان لهذه الساعة، التوقيت الأول من أن يجلس الإمام من المرأة إلى التوبة، يمكن من يجلس الإمام يستغل هذه اللحظات بسؤال لسان، ثم بعد ذلك تترك نفسك وشأنك مع ربك جل في هدى بالدعاء، ولنا إن شاء الله ما يزيد القوم الثاني من حقوق شرعية في كل درس قادم مع قراءة شرعية. حديث الباب عن كلام ابن النور صلى الله عليه وسلم ستين بالتوحيد وصلى الله عليه وسلم الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أخو الإنسان يقول هل الذي يموت محروق خليل أيضا كان خاله اعلم أن لم ينزه وإياك من شهادة أقسام شهيد الدنيا وآخرة وشهيد الدنيا دون آخرة وشهيد الآخرة دون الدنيا وأما شهيد الدنيا والآخرة فهو الدفاع الذي قلت في سبيل الله مقبل غير ممنوع ولم يتقبل وقال لا تكون كلمة الله هي الدنيا فهذا شهيد عند الله وشهيد عند الدنيا وتجري عليه أحكام شهادة الدنيا بأدب وسن وليس الفن وأما وجه الملابس وأما شهيد الدنيا عند شهيد الآخرة فهو الذي قتل في ساحات الوضع وقاتل في جهاد شرعي لكنه لم يطلب الله تعالى في ذلك قاتل من اجل غرض او غرض او شيء من اشياء الدنيا فنعامله في الدنيا معامله الشهيد وهو عند الله تعالى ليس بشيء فهذا يسميه الفقهاء شهيد الدنيا وليس بشهيد اخره واما النوع الثالث فهو شهيد الآخرة وليس بشهيد الدنيا ففي الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه الوجود والصلاة للشهيد من باب السنة وليس من باب الوجود وهذا الصنف كثير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه وأفرده التصنيف غير واحد من أهل العلم وتتبع شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز هذا الصنف بأحاديث عادية أسهل لكم هذا النوع على وجه على ما خطر الآن فهذا الشهيد الذي هو من نهزه ويعامل معامل الشهيد الآخر من الدنيا الغريق والحريق والمقصود لماذا السبب البطن كل سبب البطن من أمراض الخبيثة السرطان نسأل الله العافية هذه كلها من الشهادة لكن شهادة الآخرة وليس شهادة الدنيا ومن مات تحت أمراض ومن مات بذات جانب مرض نسأل الله الرحمة في الجبهين وكذلك من مات في الطاعون وكذلك المرأة التي تمر بجمع المرأة المفساة التي تمر بالبيت فالمرأة التي تمر بالبيت فهي سعيدة عند الله جل في أولا ولكنها في الدنيا ليست كذلك فمن مات بحرص وكان مسلما أيا كان حاله فهذا يكون عند الله تعالى شهيدا ومعنى الشهادة عند الله تعالى أن الله جل في علاه يعلم عنه إن كان من أهل الفجور ويقرأ رجعته إن كان من أهل الصلاح ولا من الصالح أربط بيننا من داعش داعش أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري يا أخي قال لكم ساعة حتى يأتي أخوان جثال الأسنان في مغيب أحلام يحقوا أحدهم صلاته مع صلاته أصل الشر دي أمران إما الشر في التصور وإما الشر في الإرادة بعض الناس تصوره صحيح لا إرادة فعلا بعض الناس كله طاقة وإرادة لكن تصوره خطأ اليوم أشد خطأ من كان خلله في تصوره أم من كان خلله في إرادته في تصوره فكيف إذا اجتمع فساد التصور مع فساد العمل وظهر عمل هو ثمرة لفساد التصور فهذا الشر كله هذا هو الشر كله فداعش يا خوارج وليس تلمهم بالاسماء انما تلمهم بالحقائق كما هو ظنون العلماء. فداعش تحت الفكر الخوارج يكفر جميع المسلمين. داعش يعتبر كل من له صله بوظيفه حكوميه كافر. وكنت حقيقه اتمنى على داعش ان تبرز علماءها وان يكون هنالك لقاء مع العلماء الربانيين واياهم. فما لم تصلح الرؤوس فلا تصلح باقي راي البدن. وكان بودي لو ما زال انا اقترح ان واحرص اليوم على بعض تلاميذي وفلداني ممن يحضر الدرس ويطلب مساله الدكتوراه ويطلب نص سحب الفتوى رقم 60 باسم تنظيم داعش الذي فيها جواز الحرص الاخير. وكذبوا فيها على الشافعيه وكذبوا فيها على الحنفيه وكذبوا فيها على الحافظ بن حجر وكذبوا فيها على شيخ الاسلام بن تيميه. وكلام الحافظ وكلام شيخ الاسلام موجود، كلامهم موجود وواضح. وغدا ان شاء الله في درس الفجر سابين هذا مفصلا، سابين كذبهم على هؤلاء الائمه الكبار رحمهم الله تعالى. فاقترحت على اخي هذا ان يقوم بدراسه في الله وداعش دراسه علميه لينال عليها مساله الدكتوراه، ويناقشهم نقاشا موضوعيا علميا ويبين فساد القول من حيث العلم. لان بعض الناس يكثر ببعض التنقيحات وبعض التعلقات بالشريعه السمحه التي يتعلقون بها، وهذه الشريعه هم يفتئتون عليها ويكذبون ويأخذون منها ما يريدون شأن الخوارج. فالخوارج أهل البدع، وأهل البدع دائما منهجهم كما قال وكيع بن جراح الرؤاسي يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم، فيجعلون الشريعة والكتاب والسنة مستودعا يريدون منه ما يريدون على وقت ما يشتهون، ويدورون الشرع معهم ولا يذهبون مع الشرع. وهؤلاء القوم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا لا، وأخبرنا عن صفاتهم. فهم يجب أن تجربة لأنهم من أهل الإسماء، وهم ليسوا لا يضربون العواقب الأمور ومآلات الأفعال. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الأحلام، فهم صغار لا تجربة عندهم وسفهاء الأحلام، أحلامهم سفيهة قليلة، كل ما عنده يفعل ولا ينتبه الى مآلات الافعال. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. فهم لا يحسنون ان يقتلوا كافرا، وانما من شأنهم منذ نشأتهم الى قيام الساعه انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. ولذا تامل معي قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون ولم يقل يقاتلون. الخوارج ما لهم معركه مع الكفار ابدا، لن يقاتلون الكفار ابدا. الخوارج فقط يقاتلون اهل الاسلام. ولذا ذكر في التاريخ ان في مكان وجودهم وترعرعهم وفي وقت شدتهم في الكوفه، وكانوا الصحابه كعائشه لما كانت تسالها امراه عن التمطع في الدين وتقول ماذا المراه تقول صوم ولا تقول صلاه، فكانت تقول لها ما لك اراني حروريه فحروريه انت حرور بمكان الكوفه نشا فيه هؤلاء الخوارج. واذا لهم اسماء كثيره وأسماؤهم وصفاتهم محصورة، لكن أسماؤهم لا تنتهي. النبي سماهم مارقة، قال القاضي الرياض رحمه الله والخوارج يحبون جميع الأسماء التي أقرت عليهم إلا المارقة، فإن هذا الأسماء يحبونه. مع أن الأمر ثابت في الصحيحين، ثابت في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. فهؤلاء القوم إبدال نشأتهم وقوتهم كانوا إذا مروا على رجل من المسلمين يقتلونه، لا يتبرعون عن الدم ابدا يقتلونه. فكان الرجل اذا اراد ان يخلص من شره كان يقول لهم انا يهودي انا نصراني فاتوا. اذا قال لهم ان تريدوا ان يقتلوا انا نصراني انا يهودي يتركوه، أما يقول أنا مسلم فيقتلوه. فهؤلاء كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان. الأوثان والكفار أبدا لا يمكن أن يقاتلوهم، ولذلك لا يعملون على الجهاد، هم يتربصون الفرق التي يؤذن لهم فيها فيظهرون حقدهم وأمراض قلوبهم وضرائب أنفسهم، يظهرونها بأبشع ما يمكن. هذا الأمر الذي حصل مع الطيار معاذ رضي الله عنه تقبله، وأن الله جل في علاه أن يرحمه، ليست هي أول حادثة للخوارج، هي حوادث كثيرة وطرق شنيعة وعديدة كان الخوارج يقومون بها التعذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون آخر الزمان، حتى يكون آخر الزمان، من آخر الزمان. وليس المراد بالخوارج الذين ظهروا في زمن علي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد أطبق أهل العلم قاطبة أن الخوارج ليس هم أهل ذاك العسكر الذين خرجوا فيه على علي، وإنما الخوارج هم أقوام فكر متجدد باقي إلى قيام الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة قال عن الخوارج قال كلما ظهر قرن منهم انقطع وإن آخرهم يخرج مع الدجال. الدجال الخوارج تخرج وقرونهم تبرز وتطوال، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قال قطع، ما قال انقطع، قال كلما ظهر قرن منهم قطع. تأمل معي، تأمل معي، ولا أريد أن أقول كثيرا، لكن أريد أن أقل عن هذه السمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله لنبيه من الغيب. أطلع الله نبيه من الغيب قال كلما ظهر قرن منهم قطع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الذي يقطعه، هل الذي يقطعه مثل الكفار، هل الذي يقطعه العلماء بالحج والبرهان، أم يقطعه أولياء الأمور والسلاطين والحكام بالقوة؟ النبي ما قطع، هذا تدبير الله. فالله جده شأنه، هؤلاء الله الذي تولى أمرهم، هؤلاء قضى الله في سنته في شرعه وفي كونه أنهم لا يموتون وأنهم غير باقين، وأنه كلما فرض من قوة قطعت، قطع هكذا صيغة الفعل المبني للمجهول مع عدم بيان من الذي قطعهم. فالله الذي يقطعهم والله الذي يتولى الأسباب لقطعهم، وكل أمر يتولاه الله تعالى في ذهابهم وقطع قرونهم أمر من قضائه الكوني والشرعي معا، أمر من قضائه الكوني والشرعي. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة يقول مستدعي عن الخوارج وشأن الخوارج، يقول من أول خروج الخوارج ظهر الروافض، ويقول الخروج الخوارج والروافض عملا لوجه واحد التعبير عن يوم. قال ما ظهر في التاريخ خوارج الا ومعه الخروج للروافض، وما ظهر في التاريخ روافض الا ومعه خوارج. ما الذي جعل داعش تظهر في الساحة؟ غلو الروافض في قتلهم أهل السنة، والروافض فعلوا مفاعيلهم أهل السنة، وغفر الله لهم من العراقيين، طلبت من عشرات من الشر بالبنان، تكلموا عن أفاعيل صدام بكم حتى لا يظن لا تحسبون على صدام، وأن صدام فعل أفاعيله الشيعة فيقولون أنتم أهل السنة فعلتم بنا وكذا وكذا. أمرت لغير عبد الله قلت هذا قبل أن يتمكن رابطة وقبل أن يظهر له قرر. قلت غدا غدا الرابطة تقتلكم لأن صدام قتلكم، فأنتم ينبغي أن تسلكوا وأن تظهروا فعل صدام بكم. فالذي يجعل هؤلاء يفعلون أفاعيلهم أمور غير طبيعية ومتلهم ليسوا بشرا وليس في قلبهم رحمة، ففعل بهم الرابط والأفاعيل، فلما يظهر الرابط يظهر
الخروج،
الضرب والخروج قرناه ظهر هؤلاء ظهر هؤلاء. ويا للأسف هم ما انتصروا لله وألم لله عز وجل، هم دنوا انتقامهم على أصل عقلي خطير جدا وهو التكفير. فمن كفر مسلما استحل دمه، استحلال الدم لا يكون إلا ثمرة وأثر من أثار التكفير. وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم حين هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر فقد داء بها أحدهما. فالنقول للمسلم كافر إذا لم يكن الإنسان كافر فتعود إلى من قالها، تعود على من قالها. فتكفير المسلمين هو أخطر جن يفعله هؤلاء. فبعد التكفير يقع التكفير والتفجير. لذا محاربة التكفير اليوم من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات. ولا يقدر على ملاحقة هذا الفكر إلا العلماء وطلبة العلم النبهاء الذين في قلوبهم الرحمة للبلاد والبلاد، والذين يعملون على الإصلاح والاستصفار وعلى إيصال الخير وعلى رفع الناس وتقريبهم ربهم ويمسكون الناس بالسنة والهدى. فالنواعي فرقة بفرقة الخوارج، وأحب أن تسمى الأسماء بمسمياتها، فإذا أحسن التشخيص أحسن الدواء. أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ابن كثير لم يذكر الحديث في سر كثير صوت النساء، لم يذكر كل الذي في النبي عليه السلام. يقول في سلامة أن ينزل، قال: لأنه اسمه داء فهو الدجال، ودواءه عيسى عليه السلام. نزول سلامة لأنه فقط هو الدواء، هو الدواء لمن؟ الدجال. هل الدواء ما هو داء؟ ما هو دواء؟ النبي أخبرنا بالنبوش الخوارج، نبي الرحمة. تخيل معي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا دواءه، تدور ما دواءه؟ يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الدواء، بمعنى أن هؤلاء القوم من تمكن منهم هذا المعتقد فلا سبيل للتركه إلا أن يقتل. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم قتل عاد، لماذا؟ ما معنى قتل عاد؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد لا بقي منهم أحد. فأرسلنا عليهم ريحا صفرا في أيامنا حساب نذيقهم عذاب في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. فقوم عاد عذبهم الله عز وجل وما أبقاهم أحدا. النبي الرحمة، وهذا من رحمته، لأن المصلحة التي تعم المسلمين مقدمة على قتل هذه الشؤمة التي لو جاز لها أن تقتل المسلمين جميعا لفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا دواء إلا، لكن من لم يتمكن منه هذا الفكر فالواجب علينا أن نرعاه وأن نحيطه بنصيحة وأن نعمل على الإصلاح للإصلاح. كثير من الشباب للأسف مغرورون بهذا الفكر، وهذا الفكر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه والظواهر والمكان. النبي صلى الله عليه وسلم الفتن جهة العراق، فكل الظواهر للعاصي يعلم أن هذه قوة مصنوعة ولدت في ذلك القيصرية لم تكن هو صحيحا، ولدت في ظروف مشبوهة في أرض فتنة تحب الفتنة تحب الدماء، يزين لها قتل الناس وقتل المسلمين وحبوب التكفير القائمين عليهم خلفاء الأسنان خلفاء الإسلام. لا نعرفهم عالما، لا وجود، لا نعرف لهم مرجعية علمية شرعية صحيحة، وإنما يتعلقون بتقرير العلماء السابقين، وهم مبتدو الصلة بالعلماء المعاصرين، مبتدو العلماء المعاصرين. يعني مثلا شيخ الباز بن سليم بن حبان، وهؤلاء صرفا يكفرون علماءنا، ولم يظهر هؤلاء الصلاة أحلام وصغار السن لا تزيد عندهم. فنحن بحاجة إلى أن نحصن الشباب وأن نعطيهم حقهم وأن نجعلهم بعيدوا النظر، نخرج عنهم دفاع الإسلام ونركز عليهم في النظر إلى أن هذا الأفعال فلا تكون قلوبهم سبيلا صغيرا. هذه داعش، ولعلي بالكلمة أجبت على أسئلة كثيرة يبقى تعلق بكلام في الإسلام وتزييفه، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في درس غد الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.